أوكي، خلونا نتخيل سيناريو غريب شوية. تخيلوا لو في صنبور مياه، حنفية يعني، اتسابت مفتوحة في البيت والناس مسافرة إجازة.
دي بتبقى كارثة وممكن تغرق البيت كله.
بالظبط، بس خلونا نتخيل إن اللي بينزل في البلوعة دي مش مياه، اللي بينزل هو أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار، بتنزل كل ثانية ومن غير أي توقف.
واو، ده كابوس مالي مش مجرد تسريب.
كابوس حقيقي. وفي 30 يوم بس، إحدى الشركات الكبرى واللي طبعاً اسمها مش معلن، لقت نفسها رمت 500 مليون دولار حرفياً في البلوعة دي بالخطأ.
500 مليون؟ رقم خيالي.
والمفاجأة إن ده يعني مش بسبب اختراق أمني أو هاكرز مثلاً،
صح جدا.
ولا حتى استثمار فاشل. السبب كان أداة المفروض إنها توفر لهم فلوس وتضاعف الإنتاجية، وهي الذكاء الاصطناعي.
سخرية القدر فعلا. الأداة اللي المفروض تنقذ الميزانية دمرتها.
بالظبط. وإحنا دلوقتي في منتصف شهر يونيو من عام 2026، والساحة التقنية بتغلي حرفياً. إحنا على مسافة أيام قليلة من قرارات صارمة جداً.
تقصد القرارات اللي كبرى شركات التقنية هتاخدها بوقف استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نهاية الشهر ده، صح؟
أيوة، عشان الفواتير الفلكية دي اللي بتدفع الشركات لحافة الإفلاس. واليوم في غوصتنا المعرفية هنحلل تقرير صادم جداً بعنوان فخ الـ500 مليون دولار، تجاوز أزمة تكاليف الذكاء الاصطناعي.
التقرير ده مهم جداً في الوقت الحالي، بيكشف كواليس محدش بيتكلم عنها كتير.
طيب خلونا نفك اللغز ده. إزاي يعني فاتورة الذكاء الاصطناعي ممكن توصل لنصف مليار دولار في شهر واحد؟
بص، الرقم الصادم ده مش مجرد خطأ حسابي عابر أو إيه خلل في نظام الفواتير مثلاً. إحنا بنتكلم عن أزمة هيكلية عميقة في طريقة تسعير الذكاء الاصطناعي.
أزمة هيكلية إزاي؟ يعني الشركات مش فاهمة هي بتدفع على إيه؟
بالظبط كده. لفترة طويلة الشركات اتعاملت مع الأدوات دي وكأنها برمجيات تقليدية، لكن الآلية اللي بتدفع بيها مقابل الذكاء ده مختلفة جذرياً عن أي حاجة عرفناها قبل كده.
يعني الجهل بالآلية دي هو اللي فتح الباب للخسارة الكارثية للشركة دي؟
100%. الجهل بآلية التسعير هو الفخ الحقيقي.
طيب نرجع للشركة المجهولة دي. التقرير تعمد يخفي اسمها لأسباب مفهومة طبعاً، محدش عايز يعترف إنه أحرق نص مليار دولار.
أكيد، فضيحة للمدير المالي والتقني مع بعض.
القصة باختصار إن الشركة دي قررت تمنح آلاف الموظفين وصول مفتوح لنموذج كلاود AI المتقدم.
الفكرة على الورق يعني تبدو ممتازة. ادي موظفينك أداء خارقة لكتابة الأكواد وهينجزوا الشغل في نص الوقت.
صحيح، لكن المشكلة إنهم ما حطوش أي سقف للإنفاق ولا حتى لوحات مراقبة. في الأسبوع الأول بس التكلفة وصلت لعشرين مليون دولار.
20 مليون في أسبوع؟ ده تسيب كامل.
الأسبوع الثاني بقى الموظفين بدأوا يشغلوا اللي بنسميه الوكلاء الآليين أو الـ AI Agents. الفاتورة قفزت لـ85 مليون دولار.
إيه؟ لأنه الوكلاء دول بيشتغلوا لوحدهم، بيولدوا مهام جديدة بدون تدخل بشري.
بالظبط، وفي الأسبوع الثالث مع الأوامر النصية الطويلة وصلنا لـ175 مليون دولار.
وتصاعد مرعب في الأسبوع الرابع، صح؟
الأسبوع الرابع البرامج دي كانت شغالة على مدار الساعة بدون إشراف بشري. الفاتورة زادت 220 مليون دولار إضافية. المجموع 500 مليون.
واو، كارثة.
سؤالي ليكي هنا بقى، إزاي ده بيختلف عن أي برنامج تاني؟ يعني لو اشتريت اشتراك مايكروسوفت 365 للشركة، بدفع مبلغ ثابت والموضوع بينتهي. ليه الرقم بيتصاعد بالجنون ده هنا؟
سؤال ممتاز. تسعير الذكاء الاصطناعي مش بيعتمد على فكرة الاشتراك المفتوح اللي تعودنا عليها في البرمجيات كخدمة أو SaaS،
اللي هي بندفع فيها رقم ثابت كل شهر.
بالظبط. في الاشتراك التقليدي بتدفع مثلاً 20 دولار شهرياً لاستخدام غير محدود، لكن نماذج اللغات الكبيرة بتشتغل بنظام تسعير قائم على الرموز أو التوكنز.
توكنز؟ بتدفع مقابل كل حاجة يعني؟
أيوة، بتدفع مقابل كل سؤال بتسأله وكل إجابة النموذج بيولدها. كل حركة محسوبة.
لحظة، قبل ما نتعمق، إيه هو الرمز أو التوكن ده أصلاً؟ هل بندفع مقابل كل كلمة بنكتبها؟
تقريباً، بس مش تماماً. الرمز يعتبر مقطع من كلمة. يعني في الإنجليزي، الكلمة الواحدة ممكن تكون رمز واحد أو رمزين أو ثلاثة حسب طولها.
أوكي، يعني مش كلمة بكلمة.
لا، كقاعدة عامة كده كل 100 رمز بيعادلوا تقريبا 75 كلمة، والشركات زي أنثروبيك أو OpenAI بتحاسبك على عدد الرموز دي في المدخلات والمخرجات.
طيب، المدخلات والمخرجات مش بس الجملة القصيرة اللي أنا بكتبها؟
آه، وهنا بقى الفخ، في تكاليف خفية في طريقة معالجة النموذج للبيانات.
تقصدي إيه بالتكاليف الخفية دي؟
نوصل بقى للفخ الأكبر اللي التقرير سماه ضريبة نافذة السياق أو الكونتكست ويندو تاكس.
ضريبة نافذة السياق، الاسم نفسه يخض.
فعلاً، الذكاء الاصطناعي بطبيعته ما عندوش ذاكرة بشرية. لما تطلب من وكيل آلي إنه يعمل مهمة معقدة،
مهمة زي إيه مثلاً؟
زي إنه يقرأ ملف كود برمجي، يحلله، يكتب كود جديد لتصحيحه وبعدين يختبره. هو مش بيعمل ده في خطوة واحدة.
طبيعي، بياخدها خطوات زي المبرمج البشري.
المشكلة بقى إن الوكيل الآلي عشان يفتكر هو عمل إيه في الخطوة الأولى، لما يوصل للخطوة الخامسة لازم إيه؟ يعيد قراءة كل المحادثة السابقة بالكامل في كل خطوة جديدة.
واو، يعني بيقرأ كل حاجة من الأول.
بالظبط، تخيل عندك مساعد بشري وكل مرة تطلب منه تعديل في المشروع تجبره يقرأ كل الإيميلات والمستندات من أول يوم للمشروع، من الكلمة الأولى للأخيرة.
ده شيء مرهق جدا ومكلف كرموز.
جدا، فلو السياق 20,000 رمز في الخطوة الأولى، في الثانية هيعالج 21,000، وفي الثالثة 22,000. الأرقام بتتضاعف بشكل أسي.
إلهي، يعني الموظف البشري اللي شغل الوكيل الآلي وراح يشرب قهوة مش مدرك إن الوكيل ده عمال يقرأ آلاف الأسطر من الأكواد كل ثانية؟
وكل قراءة العداد المالي بيحسب رموز جديدة وفلوس بتتسهب.
يعني الوكلاء الآليين دول كأنهم موظفين بيقبضوا مش بالساعة، لا بالثانية وبحجم التفكير اللي بيعملوه.
صح جدا، مهمة واحدة بسيطة لوكيل آلي ممكن تستهلك 50,000 رمز وتكلف الشركة 4 دولار.
تخيل بقى مهندس سايب 10 وكلاء شغالين يراجعوا أكواد طول الميكند وهو نايم في البيت.
دي كارثة، الآلات دي ما بتتوقفش، ولو علقت في حلقة تفكير مفرغة أو thought loop تحاول تحل خطأ مستعصي،
هتفضل تستهلك رموز وتقرأ السياق ملايين المرات.
بالظبط، وده هو الصنبور المفتوح اللي أهدر مئات الملايين للشركة دي في 4 أسابيع بس.
ما بيفسر الكارثة فعلا غياب رقابة تام، بس إيه ممكن حد يقول دي شركة عملت خطأ إداري غبي إدوا آلاف الموظفين وصول مفتوح بلا سقف؟
دي حجة ممكن تتقال فعلا.
طيب ماذا عن عمالقة التكنولوجيا نفسهم؟ الشركات اللي بتبني التقنيات دي وفاهمة كويس إزاي الرموز وضريبة السياق بتشتغل.
التقرير بيكشف مفاجأة هنا، الأزمة دي طالتهم هم كمان مش بس الشركات العادية.
أيوة، التقرير ذكر أوبر مثلا. أوبر أحرقت ميزانية الذكاء الاصطناعي المخصصة لعام 2026 بالكامل بحلول شهر أبريل.
تخيل، ميزانية سنة كاملة اتبخرت في 4 شهور بس.
والسبب ما كانش الفشل، التقرير بيقول السبب كان النجاح. تبني الأداة كان كبير لدرجة أن 84% من مهندسين أوبر استخدموها.
الاستخدام الكثيف ده فجر الفاتورة تماماً، وأمازون كمان على فكرة اضطرت تفرض موافقات إدارية صارمة لإيقاف النزيف ده.
ده بيدل على أن المشكلة مش في غياب الوعي التقني، مهندسين أوبر وأمازون عارفين يعني إيه رموز كويس.
أكيد، المشكلة أن اقتصاديات الأدوات دي يعني مش بتتناسب دايماً مع القيمة المضافة.
إزاي؟ تقصد الاستخدام العشوائي؟
آه، لما الموظفين يكتشفوا إن الأداة بتريحهم من مهام روتينية هيستخدموها في كل حاجة، حتى المهام التافهة اللي ما تستحقش ندفع دولارات عشانها.
وهنا بتصطدم الإنتاجية بالتكلفة، وده بينقلنا للحدث الأبرز حاليًا. إحنا في منتصف يونيو 2026،
أزمة مايكروسوفت.
بالظبط، التقرير أشار لقرار مايكروسوفت في مايو بإلغاء تراخيص أداة كلود كود ل5,000 مهندس عندهم،
وإدوهم مهلة لحد 30 يونيو اللي هو كمان كام يوم عشان ينتقلوا إجباريا لأدوات مايكروسوفت الداخلية زي جيت هاب، كوبايلوت، سي ال اي.
التكلفة كانت بتوصل ل2000 دولار شهريا لكل مهندس في حالة الاستخدام الكثيف. بس لحظة، أنا عايز أختلف معاك شوية في النقطة دي.
اتفضل، اختلاف في إيه بالظبط؟
ساتيا ناديلا صرح بنفسه إن 30% من أكواد مايكروسوفت بتتكتب بالذكاء الاصطناعي.
أيوة، تصريح مشهور جداً.
طيب لو أنا بدفع لمهندس خبير راتب 10 أو 15,000 دولار في الشهر، والأداة دي اللي بتكلفني 2000 دولار بتخليه يكتب الكود بضعف السرعة.
قصدك إنها صفقة رابحة؟
أيوة، أليست صفقة رابحة للشركة؟ ليه الهلع من الـ2000 دولار دي لو بتضاعف إنتاجية مهندس راتبه 15,000؟
ده سؤال ممتاز، وده حرفياً جوهر النقاش جوه غرف اجتماعات الشركات الكبرى اليومين دول. بس الخلل في الافتراض ده هو فكرة إن الأداء بتضاعف السرعة.
هي مش بتضاعف السرعة؟
في الواقع، الحسابات الدقيقة للعائد على الاستثمار أو الـ ROI أظهرت نتائج مختلفة تماماً.
إزاي؟
المهندس الخبير يعني مش بيقضي 8 ساعات يومياً في كتابة الكود، هو بيقضي وقت طويل جداً في التفكير، تصميم الهيكلية، حل المشكلات المنطقية وحضور الاجتماعات.
آه فهمت، يعني الذكاء الاصطناعي بيسرع بس جزء الكتابة نفسها.
بالضبط، الدراسات الداخلية أظهرت أن زيادة الإنتاجية الفعلية للمهندسين الكبار ما تتجاوزش 10-15%.
يعني إحنا مش بنحصل على مهندس تاني مقابل الـ2000 دولار؟
لأ خالص، خلونا نحسبها بالورقة والقلم. لو المهندس بيقبض 10,000 دولار وإنتاجيته زادت 10%، ده معناه إنه بيولد قيمة إضافية تعادل 1,000 دولار للشركة.
طيب 1,000 دولار قيمة إضافية،
بس الشركة بتدفع 2,000 دولار فاتورة رموز أو توكنز للمهندس ده. النتيجة الصافية إيه؟
النتيجة إن الشركة بتخسر 1,000 دولار شهرياً على الموظف ده.
بالظبط، اضرب بقى الرقم ده في 5,000 مهندس، هتلاقي إن مايكروسوفت كانت بتنزف 5,000,000 دولار شهرياً بدون عائد حقيقي يغطي التكلفة.
واو، عشان كده أجبروهم يرجعوا للأدوات الداخلية.
الأدوات الداخلية ممكن تكون أقل تطور في بعض المهام، بس مايكروسوفت بتمتلك خوادمها وما بتدفعش فاتورة رموز لشركات خارجية زي أنتروبيك.
طيب، لو أي حد بيسمعنا دلوقتي مدير هندسي أو مؤسس شركة ناشئة، ممكن يقول في نفسه أنا فريقي 10 أشخاص بس، المشاكل دي تخص أوبر ومايكروسوفت وما تعنينيش.
دي تفكير خطر جداً. التقرير بيقول إن الأمر ممكن يكون أكثر خطورة على الشركات الصغيرة.
ليه؟ ما هم استخدامهم أقل بكتير.
لأن شركة زي مايكروسوفت تقدر تستوعب خسارة 1,000,000 وتعتبرها تكلفة تجارب، لكن شركة ناشئة تمويلها محدود.
لو مهندس ساب برنامج شغال في حلقة مفرغة في الويك إند،
بالظبط، عشان مثلاً ينظف قاعدة بيانات، ممكن يرجعوا الاتنين الصبح يلاقوا فاتورة ب50,000 دولار من مزود الخدمة السحابية.
دي فاتورة كفيلة إنها تعلن إفلاس الشركة الناشئة فوراً وتقفل أبوابها.
شيء مرعب، عشان كده إدارة التكلفة دي مسألة حياة أو موت ليهم.
طيب، مخيف جداً. إزاي الشركات تقدر تنجو من الفخ ده؟ لأن التخلي عن الذكاء الاصطناعي كلياً مش خيار.
التقرير بيقدم دليل لإنقاذ الموقف من خلال حاجة اسمها الفين أوبس للذكاء الاصطناعي أو الإدارة المالية السحابية.
الفكرة هنا يعني هي التحول من عقلية لنجرب التقنية السحرية دي ونشوف لعقلية حوكمة مالية صارمة جدا.
التقرير خطه خطوات واضحة. أولا، وضع سقف إنفاق شهري ما يتجاوزش 200-300 دولار لكل مستخدم كحد أقصى.
ده سقف منطقي جدا.
ثانيا، مراجعة الفواتير بشكل أسبوعي مش شهري. كارثة $500 مليار حصلت لأنهم استنوا دورة الفوترة الشهرية ليكتشفوا المصيبة.
الانتظار لشهر كامل في الذكاء الاصطناعي يعتبر انتحار مالي.
والأهم بقى، وضع لوحات مراقبة لحظية وتنبيهات فورية على هواتف المديرين، كأنك إيه؟ زي ما بيوصلك تنبيه من البنك لما يتسحب مبلغ كبير من بطاقتك الائتمانية.
ده تشبيه دقيق.
الفين أوبس مش مجرد وضع قيود، ده تغيير في ثقافة استخدام التكنولوجيا نفسها.
إزاي بتغير الثقافة؟
الشركات بدأت تدرك إن لازم يوقفوا أي عمليات للوكلاء الآليين بتشتغل بدون إشراف بشري، خصوصاً اللي عندها صلاحيات تشغيل وتصحيح أكواد تلقائياً.
عشان يمنعوا حلقات التفكير المفرغة اللي اتكلمنا عنها.
بالظبط، والأهم إن القيود دي بتخلي المبرمجين يفكروا مرتين قبل ما يستخدموا نموذج كبير عشان يحلوا مشكلة صغيرة.
ده بيفتح باب كبير للتساؤل عن مستقبل التقنية دي. حتى لو الشركات التزمت بالضوابط دي، الأسعار الحالية للنماذج يعني مبالغ فيها بشكل غير منطقي،
ومش باين إنها قابلة للاستدامة خالص.
إحنا متجهين لفين في 2026 و2027؟
التقرير بيتوقع انخفاض هائل في أسعار الرموز.
أيوة، متوقع تنخفض بنسبة من 40-60% بنهاية السنة دي بسبب المنافسة الشرسة.
وفي كمان كلام عن نماذج اشتراك هجينة، يعني الشركة تدفع $500 شهرياً رسوم ثابتة لمليون رمز، ولو تجاوزت تدفع تسعير مخفض.
دي حلولها تساعد شوية، بس هل هي كافية لإنقاذ الوضع؟ أنا شايفة أن تخفيض الأسعار مش هو الحل الجذري. وما لقيها الحل الجذري من وجهة نظرك ومين التقرير؟
الحل الحقيقي اللي بنشوفه بيتبلور دلوقتي هو التحول الاستراتيجي للنماذج مفتوحة المصدر الـ open source
زي لاما 4 ومسترا لارج 3؟
بالظبط، النماذج دي بقت قوية وذكية كفاية إنها تنافس النماذج المغلقة الغالية جداً.
والشركات هتعمل إيه بالنماذج دي؟
التوجه الجديد إنهم ياخدوا النماذج المجانية دي ويستضيفوها محلياً على خوادمهم الخاصة.
ده بيلغي فاتورة الدفع مقابل كل رمز تماماً،
وبيحول التكلفة لمجرد تشغيل خوادم وصيانة، ودي تكاليف يمكن التنبؤ بيها والسيطرة عليها بسهولة.
التقرير بيشير كمان لظاهرة مثيرة للاهتمام، وهي الاعتماد على العقول الصغيرة بدل العقول العملاقة. إيه معنى ده؟
ده التحول الأذكى في السوق دلوقتي، التوجه نحو النماذج اللغوية الصغيرة أو الـ Small Language Models.
السنتين اللي فاتوا الناس كانت مبهورة بالنماذج الضخمة اللي فيها تريليونات المعاملات.
أيوة، بس المشكلة تخيل تستخدم نموذج ضخم فيه تريليونات المعاملات عشان ينسق ملف بيانات بسيط أو يكتب إيميل قصير.
إهدار للموارد طبعاً.
ده شبه بالظبط كأنك عينت هيئة قضاة المحكمة العليا عشان يراجعوا الأخطاء الإملائية في قائمة طلبات البقالة بتاعتك.
تشبيه في مكانه تماماً. إحنا بنوظف قضاة المحكمة العليا نكتب قائمة البقالة، وبعدين نستغرب الفاتورة غالية ليه؟
وعشان كده الشركات دلوقتي بتخصص نماذج صغيرة سريعة تكلفتها شبه معدومة للمهام الروتينية اليومية،
وما بيستدعوش النماذج العملاقة إلا للمهام المعقدة جداً اللي محتاجة استنتاج منطقي عميق.
ده هو مستقبل اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، التخصيص وضع الأداة المناسبة في المكان المناسب.
النزيف المالي ده لفت حتى انتباه الحكومات، صح؟
متوقع إنهم يتدخلوا ويفرضوا قوانين شفافية على تسعير الرموز عشان يحموا الشركات الصغيرة من صدمات الفواتير دي.
إذن إحنا بنخرج من مرحلة الانبهار الأعمى وندخل في مرحلة النضج المحاسبي. فهمنا إن الذكاء الاصطناعي أداة قوية، بس التسعير بالرموز غير اللعبة.
معرفة التكلفة الحقيقية لكل أمر نصي بقت ضرورة،
وتطبيق قوانين الفينان أبس بصرامة مبقاش مجرد مهارة للمدير المالي، ده طوق النجاة من الإفلاس.
بس ده بيطرح سؤال أعمق، حاجة مش هتتحل بتخفيض أسعار أو تقييد ميزانيات.
سؤال زي إيه؟
التكلفة الحقيقية ممكن ما تكونش مالية بس. لو الأدوات دي بتخلينا نكتب أكواد بسرعة جنونية، ده معناه إن المبرمجين بيعتمدوا على الآلة تفكر بالنيابة عنهم،
وده هيؤدي لتراجع مهاراتهم الأساسية مع الوقت.
دي كارثة، وفي نفس الوقت إحنا بنراكم جبال من الأكواد المعقدة اللي الآلة ولدتها واللي ممكن يكون فيها ثغرات خفية.
ثغراتها تحتاج مراجعة بشرية مضنية ومكلفة جداً عشان نكتشفها.
فهل إحنا بجد بنسرع عجلة الابتكار، ولا بندفع أموال طائلة عشان نسرع بناء الديون التقنية التكنيكال دبت؟
ديون تقنية بتتراكم بصمت وممكن تنهار فوق رؤوسنا لما صيانة الكود ده تبقى مكلفة لدرجة تمنعنا نشغل الذكاء الاصطناعي عشان يصلحها.
حلقة مفرغة جديدة، بس المرة دي في الكود مش في الفاتورة.
آلة ضخمة بتبني ديون تقنية قد لا نملك القدرة على سدادها لاحقا. فكرة فعلا تستحق التفكير طويلا. شكرا لمتابعتكم، ونراكم في نقاشنا القادم.